طارق بندر ابن محمد الجعدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
حفلنا الكريم ومع كلمة الافتتاح لهذه الندوة المباركة يلقيها علينا سعادة الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة الشيخ الدكتور عبد الله المصري. فليتفضل مشكور.
ونشهد شهادة نتقرب بها إلى الله ونرجو بها الفوز يوم أن نلقى الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سعادة رئيس الشؤون الصحية أخي الكريم الدكتور خالد الوقر، أخوتي من العلماء والدعاة، أخوتي جميعا ممن حضر هذه الأمسية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه لا بد من أن نشكر من يقوم على مثل هذه النذرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والدأب الذي عودنا أو عودتنا عليه هذه المنشأة المباركة مستشفى النور، والتي هي وإن كانت تمارس مهنة شريفة مقدسة وهي مهنة الطب، لكنها لم ولم تنسى أن لديها مهمة أسمى وأكبر. إن هذه المؤسسة تقع بجوار جبل انبثق منه نور الله بالأرض، ومن أجل أن يكون انبثاق هذا النور كان انبثاقا من واقد السنن الكونية، والمتأمل في قصة الهجرة وفي قصة الإسراء يجد أن الله عز وجل قد رسم لمن يسير على طريق نصرة هذا الدين وإقامته طريقان: طريق التأييد الذي يعطل الله فيه سنن الكون ويفعل الله في كونه ما يشاء بقدرته التي لا تحد وسلطانه الذي لا نهاية له، والطريق الآخر ووجدنا ذلك في قصة الإسراء، والطريق الثاني هو طريق السير على السنن الكونية التي طلب منا أن نسير وفق توجيهها وامتثال طرائقها، فكانت قصة الهجرة في المجيء إلى هذا الجبل الصعب الذي يحتاج الوصول إليه بأكثر من 3 ساعات ونصف لأصحاب الهمم القوية والمناشط العالية. وهكذا أحبتي نمضي في خدمة هذا الدين، ويمضي إخوتنا في هذه المنشأة المباركة في فعل تعودوه في كل عام، أن نلتقي في رحاب القرآن وأن نستظل بظلاله وأن نعيش عجائبه وإعجازه وبرهانه وسلطانه ودليله الذي أبقاه الله لنا، لنعلم معاشر المسلمين أننا وحدنا، ونقول هذا بلا يعني تعال على الآخرين، لكن نقولها بكل صدق: هؤلاء المسلمون هم الذين يملكون البرهان، يملكون الدليل على أن الله هو الذي قد ارتضى لهم الدين الإسلام دين، وذلك منبثقا أو من منطلق قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وما علينا أيها الأحبة إلا أن تتضافر جهودنا وأن تتلاقى قلوبنا وعقولنا بصدق وإخلاص وتجرد لله عز وجل في أن ننصر دين الله في زمن رأينا أن أعداء قد أشهروا أسلحتهم في كل جانب، ولكن سلطان القرآن ونور القرآن وبرهان القرآن وحجة القرآن ستبقى من أعظم الأسلحة التي نملكها حتى نقول للدنيا كلها: بما أن الله هو الذي اختار هذا الدين وهو أغير عليه من كل غيور، فإنه لن تستطيع أي قوة في الأرض أن تزحزحه أو أن تزيله من مكانه. ولقد رجعت أحبتي من زيارتي لروسيا وتأملي لما رأينا هناك في بلاد الإلحاد، رأينا كيف أن هذا الدين بقي ثابتا مستقرا، لم تستطع أيدي العبث ولا أيدي الشبهات ولا أيدي الشهوات أن تنال منه، لأن هذا هو دين الله وثباته فوق الأرض كثبات أجزاء هذا الوجود. فإذا كان الناس غير قادرين على أن يغيروا مسار الشمس في مسارها، لن يستطيعوا أن يزيلوا الجبال من مواقعها، لن يستطيعوا أن يشربوا البحار أو أن ينشفوها بأيديهم، فكذلك سيبقى هذا الدين لأنه جزء من مراد الله الكوني في هذه الأرض إلى أجل الله أفضل من عليه. المهم أن نتعاون جميعا في في سبيل هذا العمل الطيب القاهر. وها نحن نرى مثل هذه الندوة الخيرة المباركة التي تعودناها في هذه المنشأة. بيض الله وجوهكم ونور قلوبكم وأحسن إليكم أحبتي ممن يقوم على هذه الندوة الخيرة المباركة، وأسأل الله أن تجدوها في ميزان حسناتكم ترفعون بها الرأس وتصعدون بها في سلم الفوز إلى رب العالمين. والسلام عليكم.
حفلنا الكريم. والآن مع الكلمة التوحيدية يلقيها على مسامعكم مدير برنامج التشغيل الذاتي لمستشفى نور التخصصي الدكتور خالد بن عبيد قطر، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل وأما بنعمة ربي فتحدث، الحمد لله القائل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعارف الأمين العام هيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي، أستاذنا دكتور عبد الله المصلح، سعادة مدير الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة الأخ الدكتور فاضل عثمان بن عبد الرحمن الميمني، ضيوفنا الكرام، أشكركم أن أرحب بكم في هذه الليلة المباركة من عشر الرحمة في بلد الرحمة في بلد القرآن. هذه هي السنة السادسة على التوالي نتقي فيها على كتاب الله نتدارسه، ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول في هذه الليالي المباركة. وتعودنا في السنوات السابقة أن يسبق رمضان هذه الندوة أن تكون ندوة في الأسبوع الأخير من شعبان، ولكن ظروف بعض المحاضرين وعلى رأسهم سعادة الدكتور زغلول النجار لم تسمح بالمشاركة في ذلك الوقت، فشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه العشر المباركة الأولى من شهر رمضان، ولعلها مناسبة طيبة أن نرحب بجميع المشاركين في هذه الندوة في هذه الليلة. لن أطيل عليكم ولن أشكركم على الحضور، بل أشكر الله سبحانه وتعالى أن من عليكم بحضور هذه الجلسة المباركة، فهي جلسة في رحاب القرآن نبتغي أجرها عند الله سبحانه وتعالى، ولعلها تكون في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تصير عليكم، فتأخرنا شيئا بسيطا في البداية، فعلى بركة الله نبدأ بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الجلسة الأولى، فيها ستة من المتحدثين، وقد طلب مني أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح أن نؤجل كلمته إلى وقت لاحق، ونبدأ بسعادة الأستاذ الدكتور زغلول بن راغب النجار. الدكتور زغلول لا يحتاج إلى تقديم، وهو معروف لديكم ومن يشاهد القنوات الفضائية يشاهد الدكتور زغلول في أماكن كثيرة وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ندعو الدكتور زغلول لإلقاء كلمته، ولديه من الوقت نصف ساعة بإذن الله ابتداء من الآن. أرجو من الإخوة المشاركين بعد ذلك الالتزام بالوقت المخصص لهم والمدون في طوابق الجلسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الكريم مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة، الأخ الكريم الدكتور بطل مدير هذه المستشفى، الإخوة الأفاضل، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم مرة أخرى جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي العام الماضي تحدثنا عن بعض جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله، وأفضت أن أخاطبكم الليلة عن بعض جوانب الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، لأن السنة تتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة، وقد تعرضت في القديم حينما عجز المستشرقون عن التهجم على كتاب الله فوجهوا سهامهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن القرآن متواتر والسنة القولية غير متواترة، فبدأوا يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن السنة من مصادر التشريع الإسلامي، وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم وصفه الحق تبارك وتعالى بأنه لا ينطق عن الهوى، فلا يمكن أن يكون ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حقا كاملا. وأنا أعلم أن ما في علم من العلوم تعرض للتحقيق كما تعرض له علم السنة، وقد ابتدع علوم جديدة من أجل تحقيق السنة كعلم تجريح الرجال وغيره من المعارف، والجهد الذي بذل في تحقيق أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يستعرض في جلسة كهذه ووقتنا فيها محدود، ولكن ما أردت أن أؤكده لحضراتكم أن على كل مسلم ومسلمة إذا بلغه قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فهمه عمل به، وإن لم يفهمه توقف إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأحاديث التي وضعها علماء الحديث فيما يسمى غريب الحديث أو فائق غريب الحديث أو غريب غريب الحديث أصبحنا نجد فيها من الدرر العلمية ما يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. سأروي على حضراتكم عدد قليل من الحديث، وأنا حققت حوالي 90 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها بعض الإشارات العلمية، ووجدت فيها ثروة علمية كبيرة يعني أهملها المسلمون لقرون متطاولة، ما قيل عن هذه الأحاديث أنها فائقة الغرابة أو غريبة جدا، فيتحرج الناس من الخوض فيها، وإلى من علم في قمة من قمم يؤكد لنا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه في هذه الأحاديث. من هذه الحديث الأحاديث التي تحوي عددا من الإشارات الكونية حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة هي الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة. علماء الحديث وضعوا هذا الحديث في فائق غريب الحديث. ما معنى كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض؟ العلم الآن في قمة من قمم يؤكد لنا على أن أرضنا في مرحلة من مراحل تاريخية طويلة بدأت بمحيط غادر لم تكن هناك يابسة على الإطلاق، ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط بثورة بركانية، وبدأت البراكين تحت الماء تلقي بحممها سنة بعد سنة وجيلا بعد جيل، حتى تكونت سلاسل جبلية طويلة فوق قاع هذا المحيط. أول قمة برزت فوق هذا الماء كانت أرض مكة المكرمة التي تحيون عليها. والدحو في اللغة ليس التكوين كما يتخيل كثير من المفسرين وكثير من الذين تكلموا عن دحو الأرض. الدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة موجزة معجزة لوصف ثورة البركان، لأن البركان حينما يثور يلقي بحممه فيزيد من دائرة مخروطه باستمرار حتى تتكون مساحة كبيرة من اليابسة. والعلم الآن يؤكد لنا على أن اليابسة بدأت بجزيرة بركانية واحدة كأرض مكة المكرمة، ثم بدأت الحمم البركانية تزيد في مساحة هذه الجزيرة حتى تكونت قارة واحدة يسميها العلماء أم القارات أو القارة الأم بنية. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشركة من الصدوع إلى 7 قارات. بدأت هذه القارات تنداح متباعدة عن بعضها البعض بالتدريج حتى وصلت إلى مواقعها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك إلى يومنا هذا. عالم جديد اسمه أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمه الله، كان أستاذا بالهندسة المساحة في كلية الهندسة جامعة القاهرة وعميلا لهندسة أسيوط، وعير بجامعة الملك سعود في الرياض في أوائل السبعينيات من القرن العشرين. وكانت الهجرة إلى الغرب قد بدأت بإيجاد أعداد كبيرة من المسلمين في كثير من المدن الغربية، واختلف المسلمون على اتجاه القبلة ولجأ إلى المملكة لتحقيق ذلك. فكلف الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمه الله بتحديد القبلة من المدن الرئيسية في العالم، وأمضى في ذلك 2 كاملين، واستخدم في ذلك الحاسوب وكان آلة جديدة. وبعد أن أسقط هذه الاتجاهات على خارطة مسطحة اتضح له توسط مكة المكرمة من اليابسة. فنشر بحثا قيما في العدد الثاني من مجلة البحوث الإسلامية بعنوان توسط مكة المكرمة لليابسة، وأثبت بأدلة لا تقبل الرفض أن مكة المكرمة هي وسط اليابسة، بمعنى أننا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة لا يخرج عنها شيء. وكان المستشرقون يعيبون علينا، كيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، والقرآن بنصه يخاطبه بقول ربنا تبارك وتعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقالوا الكثير ما حول أم القرى؟ عدة قرى من قرى مكة. كيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، قد بعث للفقلين، قد بعث للأرض بأكملها؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن ما حول مكة المكرمة هو كل اليابسة، هو كل الأرض. سيد حسن كمال الدين لاحظ أيضا ملاحظة عجيبة، لاحظ أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. أي بقعة على سطح الأرض لها شمال حقيقي نحدده بواسطة النجم القطبي، ولها شمال مغناطيسي نحدده بواسطة البوصلة المغناطة أو الإبرة المغناطة في البوصلة أو في أي جهاز مساحي آخر، والزاوية بينهما تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي Angle of Magnetic Declination. هذه الزاوية تزيد وتنقص من مكان إلى مكان، هي يعني في الظهران حوالي نصف درجة، في خط طول جرينتش 8 درجات ونصف إلى الأرض. فرض البريطانيون علينا خط طول جرينتش بحد سيف حينما كانت بريطانيا هي الدولة المتزعمة للعالم، وحدث جدل طويل في أول مؤتمر للجيوفيزياء اقترحت في بريطانيا خط طول جرينتش اللي يكون خط طول الأساس، واقترح اليهود خط طول الهرم الأكبر في مصر أو خط طول مدينة القدس، واقترح الفرنسيون خط طول باريس، ولكن الهيمنة البريطانية فرضت علينا خط طول جرينتش بحد سيف. رسم خطوط الطول موازية لخط طول جرينتش جعل كل خرائط العالم منحرفة بثمان درجات ونصف إلى الغرب. فاقترح الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله أن يعيد إسقاط خرائط الأرض باعتبار خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، ما إلى شرقها يصبح شرقا وما إلى غربها يصبح غربا، وهو خط طول الأساس الذي ينطبق عنده الشمال الحقيقي مع شمال المغناطيسي، وهي ميزة واضحة، ميزة مادية ملموسة تركها ربنا تبارك وتعالى شهادة لكرامة هذا المكان الذي حرمته ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. طبعا كلما أبرزنا هذه الدلائل المادية الملموسة المحسوسة في كرامة مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس كما حدثنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المساجد الثلاثة التي لا تشد بحاجة إلا إليها، كلما قدمنا للعالم ورقة مادية ملموسة محسوسة لا ينكرها عاقل على عظمة الإسلام وعلى نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف الشديد نحن قصرنا في هذه الناحية تقصيرا كبيرا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع. مناء يعني على قصد، على استقامة باتجاه. وضعه علماء الحديث في فاء غريب الحديث: الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع. واختلف العلماء منذ القدم أين الأرضون السبع، أين السماوات السبع. طبعا القرآن الكريم فصل في ذكر السماوات السبع تفصيلا هائلا، وذلك لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب تقدم العلم والتقنية لن يستطيع أبدا الخروج عن دائرة صغيرة من السماء الدنيا، لأننا كوننا من صفاته أنه دائم الاتساع، وكلما طور الإنسان أجهزته وجد أن الكون قد توسع بمعدلات أعلى بكثير من مما تستطيع أن تصل إليه أجهزته. فبعض المجرات تبتعد عنا بما يخرج من سرعة الضوء حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية. 300 ألف كيلومتر في الثانية، لكم أن تتخيلوا مهما كانت إمكانات الإنسان لا يستطيع أن يسابق هذا التوسع. ولذلك سيظل الإنسان دائما محصورا في دائرة صغيرة من دوائر السماء الدنيا. ولولا أن الله تعالى قد أخبرنا لأنه قد أبدع سبع سماوات، ولولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد عبر هذه السماوات السبع في رحلات الإسراء والمعراج، ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا أن يدرك أن هناك سبع سماوات. أبعد نقطة أدركها علم الإنسان في السماء الدنيا مسافة تزيد عن 24 ألف مليون سنة ضوئية، والسنة الضوئية تقدر بحوالي 9.5 مليون مليون كيلومتر، وهذه مسافة في تمدد مستمر. فكلما طور الإنسان أجهزته لا يستطيع أن يخرج عن هذا النطاق أبدا. الأرضون السبع ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة في نهاية سورة الطلاق التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار المفسرون أيضا أين هذه الأرضون السبع حينما كان عدد كواكب المجموعة الشمسية سبعة. قال بعض المفسرين لعلها كواكب المجموعة الشمسية السبع، فأصبحوا تسعة، أصبحوا الآن 11 كوكبا، وربما يزيد العدد عن ذلك. فأين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع كواكب في مجرتنا، كل كوكب منها له علاقة بنجم كعلاقة أرضنا بشمسها. اتضح أن بمجرتنا أكثر من مليون مليون نجم، كل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. أين أضع الأرضين السبع؟ فقال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. فاتضح لنا أن عدد المجرات التي يدركها علماء الفلك في زماننا يتراوح بين 200 ألف مليون مجرة و 300 ألف مليون مجرة. أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض المفسرين لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها. وهذا يخالف نص صريح في القرآن الكريم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح هي النجوم. ومعنى هذه الآية الكريمة وأمثلها في القرآن الكثير أن النجوم موجودة فقط في السماء الدنيا، وباقي السماوات لها من الزينة ما يغير زينة السماء الدنيا تماما. فإذا لم توجد هناك نجوم في السماوات الأخرى لا يمكن أن توجد هناك أراضي، لأنه لا يمكن لكوكب من الكون أن يوجد بغير شمس بغير نجم، لأن النجم هو مركز الثقل للمجموعة النجمية أو المجموعة الشمسية يشد إليه باقي الأجرام. شمسنا تحتوي على 99% من كتلة المجموعة الشمسية كاملة، فلا يمكن لأرض الكوكب أن يوجد بغير نجم أبدا. واحتار العلماء أين الأرضون السبع، فصرح لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عدد من كبار الصحابة. والحديث جاء أصلا في النهي عن الظلم، ولكن الذي لا ينطق عن الهوى إذا صدر منه كلام لابد أن يكون هذا الكلام منضبطا انضباطا شديدا من الناحيتين العلمية والإنسانية، العلمية والتشريعية. الحديث ينهى عن الظلم ولكنه مصاغ صياغة علمية فائقة الدقة. يقول فيها المصاب فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه كسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. والحديث له روايات كثيرة، من ظلم قيل شبر طوقه من سبع أرضين، من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين. روايات كثيرة جدا رواها كبار الصحابة، مما يشير إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. ويأتي الآن ليؤكد لنا على أن كل هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسل لنا فواصل بين سبع أرضية: لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم أربعة أوشحة متمايزة تتناقص فيها نسبة الحديد من داخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري الأرض وبه 5.6% حديد. والهزة الأرضية حينما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة تنكسر، فترسم لنا هذه الحدود الفاصلة بدقة شديدة. وأصبح حتى العلماء من غير المسلمين الآن يكادون يجزمون على أن الأرضين السبع كلها في جوف أرضنا هذه، سبع قرى متطابقة بمعنى أنها حول مركز واحد يغلف الخارج منها الداخل بطريقة مستمرة، وأن هذه الكرات السبع توجد في مركز الكون ومن حولها سبع سماوات. من أين جئنا بهذا الكلام؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما التفت المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وقال: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء، ولا يقوى على قول ذلك إلا نبي موصوب بالوحي، لأن علم الفلك في قمة من قممه الآن لا يعرف أين مركز السماء، لا يعرف أين نحن من أين الأرض من مركز السماء، لا يعرف ذلك، لأن لضخامة أبعاد السماء، لضخامة أبعاد الكون. ولكن هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المنصور بالوحي المعلم من قبل خالق السماوات والأرض قال هذا الكلام، يقول: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الحرم حرم المناهر بين السماوات السبع والأرض السبع. ويأتي العلم بقمة من قمم ليؤكد لنا على أن الكعبة المشرفة في وسط الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين، ومن حولها سبع سماوات. ثم يسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة، يقول لهم: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فنحن في هذه المدينة المباركة في مركز الكون، نحن في وسط الأرض الأولى، ومن دوننا ست أرضين، ومن حولنا سبع سماوات، ومن فوقنا البيت المعمور، والبيت المعمور تحت عرش الرحمن، حتى يدرك كل مسلم وكل مسلمة مدى التكريم الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى لهذه المدينة المباركة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور منامك، البيت المعمور على حيال الكعبة تماما. ويقول عن هذه البلدة المباركة: إن هذه البلد حرمها أو حرمه الله، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا ينفر أو يفزع صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها. ويقول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. وقال في يوم الفتح وهو يخطب الناس: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص في قتال فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإن ضيعوا ذلك هلكوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس من ملل إلا وسيطأ الدجال إلا مكة المكرمة والمدينة. هذا من بعض ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة. وأنا متأكد أننا لو حققنا هذه القضايا تحقيقا علميا دقيقا وقدم للغرب والشرق في مؤتمرات كثيرة تعقد من أجل التحدث عن خطوط الطول وخطوط العرض وعن ضبط الموازين المساحية وضبط خرائط العالم، لو قدم هذا الكلام والله لهز الدنيا من أطرافها، لأن الأصل في الإنسان هو الخير والشر حالة قارئة، والعالم كله يبحث عن حقيقة، ولدينا حقائق كثيرة، ولكننا أغفلنا حسن نقدها إلى الناس بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه المغارب أين تغرب؟ وهذه المطالع من أين تطلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي على رجلها، لا تبرح، لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربك وقوم يقولون طلعك. يؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على بساطة كلمات أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فتبدو الشمس طالعة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب، ودائما الحركات الأرضية تأتي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإشارات ضمنية رقيقة لا تفزع العقلية البدوية في زمن تنزل الوحي. كل إشارات حركات الأرض جاءت إشارات ضمنية رقيقة، تبادل الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، تعاقب الليل والنهار، لم تأتي أبدا إشارة صريحة. لأن لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقول للبدو في هذه الجزيرة من قبل 1400 سنة أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس فتبادل الليل والنهار، ما صدقه أحد أمره. ولذلك يقول هنا بهذه الإشارة اللطيفة الرقيقة يريد أن يؤكد حقيقة كروية الأرض ودوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فيقول صلى الله عليه وسلم: هي على رسلها، عشان الشمس لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربة وقوم يقولون طلع. والله قد عرضت هذا الحديث على أحد كبار المسؤولين في علم الفلك، فقال لي: لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكان كافيا للشهادة له بالنبوة والرسالة. من كان يعرف هذا الكلام قبل 1400 سنة إلا نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خالق السماوات والأرض؟ وعلى ذكر غروب الشمس أذكر لحضراتكم حديث من أحاديث علامات الساعة. يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وفي رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة تكلم الناس ضحا، فأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. كلام عجيب. وظل التهريون وظل العلمانيون على مدى قرون طويلة يعيروننا بحديث طلوع الشمس من مغربها، يقولون هذه الشمس لها ملايين السنين تشرق علينا من المشرق وتغرب عنا في المغرب، ما هي القوة التي تملك غير ذلك؟ لأنهم لا يعرفون مدى قدرة الله سبحانه وتعالى. معنى الألوهية عند أصحاب المعتقدات الأخرى قد افترئ افتراء شديدا. الإله عندهم طفل رضيع في اللفة يبكي ويضحك ويجوع ويعطش وينام ويسقط. عندنا معنى الألوهية معنى معظم، الله عندنا فوق خلقه أجمعين، لا يحده المكان ولا الزمان، لا تشكله المادة ولا الطاقة، هو خارج عن نطاق هذا الكون، كل هذا الكون في قبضة يمينه سبحانه وتعالى. ولكن احتراء معنى الألوهية عندهم جعلهم يتخيلون ما هي القوة التي تستطيع أن تغير من طلوع الشمس من مشرقها إلى مغربها. منذ أقل من ربع قرن من الزمان بدأ العلماء يلاحظون أن المناخات القديمة مدونة في أجساد الكائنات الحية، في جذوع النباتات وفي هياكل الحيوانات. حينما نقوم بعمل قطاع مستعرض في سفرة شجرة نلاحظ مراحل النمو المتتالية على هيئة حلقات متمركزة تسمى باسم حلقات الحلقات الثانوية. نفس الشيء نجده في أصناف الحيوانات وفي هياكل المرجانيات وفي كثير من الكائنات الحية. وقال العلماء بعض الأشجار معمرة، شجرة اسمها سكويا من الصنوبريات تنبت في أمريكا تعيش إلى 10,000 سنة، وحينما عملوا قطاعا مستعرضا فيها لاحظوا أن المناخات القديمة مدونة بدقة شديدة. كل حلقة من الحلقات السنوية بالتكبير لاحظ العلماء أنها مكونة من مئات الحلقات، وتساءلوا ما هذه الحلقات، فوجدوا أنها بعضها يمثل الفصول الأربع، الربيع والصيف والخريف والشتاء، وبعضها يمثل الشهور الاثنى عشر، وبعضها يمثل الأسابيع، وبعضها يمثل الأيام، وبعضها يمثل الليل والنهار. ولاحظوا إذا كان الربيع غنيا تكون حلقة الربيع سمينة، إذا كان الربيع فقيرا حلقة الربيع تكون دقيقة. فقالوا ممكن لنا أن ندرس كيف كانت المناخات في القديم، ومن هذه الدراسة يمكن لنا أن نتنبأ بما سوف يكون عليه تكون عليه الأرض في المستقبل القريب. ونشط العالم في هذه الدراسة، وقد مررت بكثير من الجامعات والمعاهد في أوروبا وفي أمريكا مهتمة جدا بهذه الدراسة، ونشأ علم جديد اسمه علم تحديد الأزمنة بواسطة الأشجار، دندروكرونولوجي. دندرون باللاتين يعني شجرة، وكرونوس يعني زمن، تحديد الأزمنة بواسطة الأشجار. إيه وله متخصصون الآن في أثناء هذه الدراسة. لاحظ العلماء أنه كلما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزيد في السنة عدد الأيام، فظنوا في بالي الأمر أن هذا خطأ استقرائي، فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية. ونشط العالم في هذه المرحلة، فتأكد للعلماء أن هذه ملاحظة صحيحة، أنه كلما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام. قالوا الذي يزيد عدد الأيام؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من معدلها الحالي. طيب ما الذي يبطئ سرعة دوران الأرض حول محورها؟ لم يجد تفسيرا إلا عملية المد والجذر وحركة الرياح. فبدأوا بقياسات أرضية، وطلح العلماء في حياتنا أن الأرض تفقد من سرعتها في كل قرن من الزمان جزءا من الثانية. بدأ العلماء في رسم منحنيات مبنية على بقايا الحياة في الصخور، الحياة النباتية والحيوانية، فلاحظوا أنه في بدء الخلق كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. وانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن وصل طول الليل والنهار 24 ساعة، يختصمهما ليل ونهار تساوي تقريبا مع اختلاف بسيط باختلاف الفصول. قال طيب ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل؟ برضو باستقراء مستقبلي ثبت للعلماء أنه لابد أن سيأتي على الأرض لحظة تتوقف فيها الأرض عن الدوران، ثم تضطرب اضطرابا شديدا يطول اليوم بشكل مفهوم، ثم تعود إلى معادلتها الحالية مع اختلاف اتجاه الدوران. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس فاضية علينا من المشرق وغايب عنا في المغرب. إذا اختلف هذا الاتجاه ودار من الشرق إلى الغرب فتطبع الشمس من مغربها، وهذه من نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن العلامات الكبرى للساعة، والتي يؤكد العلم الكشفي على حتمية حدوثها. متى تحدث؟ غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. القرآن الكريم يقول عن الآخرة: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فلها من القوانين ومن السنن ما يغير سنن الدنيا تماما. لن يحدث طلوع شمس مغربها بهذه السنة الحالية، ولكن من رحمة الله تعالى بنا أن يبقي لنا في سخون الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يؤكد على حتمية حدوث الآخرة، ولكنها تحدث بسنن وبقوانين مغايرة لسنن الدنيا تماما. ومن الغريب أن نجد آية قرآنية كريمة تؤكد على هذه الملاحظة العلمية الدقيقة التي تقول أن الأرض كانت في بدء خلقها سريعة الدوران حول محورها بشكل ملفت للغاية، فيقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وآيات تتابع الليل والنهار في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا وبصيغ متعددة، والآية الوحيدة التي جاء فيها أن الليل يتبع النهار بسرعة فائقة يطلبه حثيثا، وأن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، هي هذه الآية القرآنية الكريمة، لأنها تتحدث عن بدء الخلق. ويأتي العلم في قمة من القمم ليؤكد على هذه الحقيقة التي لم تدرك إلا في الربع الأخير من القرن العشرين، ووجودها في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية. فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه في نفسه هو في وحيه اللغة العربية، حفظه كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى يكون شاهدا على الناس كافة حتى إلى قيام الساعة، شاهدا بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وشاهدا لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. أمامي أحاديث كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أختتم بأن الإسلام يهاجم الآن هجوما شرسا من كل قوى شر العالم. كل وسائل الإعلام تهاجم الإسلام هجوما بشع، بغير علم وبغير منهجية وبغير أخلاق وبغير ضوابط. والسبب أننا تركنا الساحة مفتوحة أمام غلاة اليهود وغلاة النصارى، يسممون أفكار الناس في العالمين الغرب والشرق ضد الإسلام وضد المسلمين وضد أي صحوة إسلامية وضد أي توحد إسلامي وضد أي عمل إسلامي ناجح. تركنا الساحة مفتوحة وأصبح العداء شرسا للغاية، وأصبحت المؤامرات تتجاوز كل حقوق الإنسان، تتجاوز كل القوانين الدولية. وقد أغاض الغرب وملأ قلوبهم حنقا وكراهية، يعني هذه السموم التي تبثها وسائل الإعلام، وأغاضهم أكثر أنهم في الوقت الذي تخيلوا فيه أنهم قد أحاطوا بالعالم الإسلامي إحاطة كاملة، يجدوا أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا عندهم. منذ شهرين كنت في زيارة لبريطانيا في وفد رسمي للحكومة المصرية، صاحبنا فيها فضيلة المفتي الأكبر وعدد من علماء الأزهر وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية لشرح الإسلام هؤلاء المساكين. فوجئنا بالعداء الشديد في كل الأوساط الرسمية وكل الأوساط الدينية. التقينا بوزارة الخارجية، بالبرلمان، بمجلس النواب، بجامعة أكسفورد، بجامعة لندن، بجامعة كامبريدج. التقينا بقيادات الدينية وقيادات سياسية، الكراهية الإسلام شديدة. ثم تفاجئنا جريدة الغارديان، وهي من الجرائد الرئيسية في بريطانيا، في يوم وصولنا تقول الجريدة أنه منذ 11 سبتمبر 2001 إلى الآن أسلم في بريطانيا وحدها أكثر من 77,000 رجل وامرأة، في وقت يهاجم الإسلام في كل وسائل الإعلام. وتقول الجريدة أن من هؤلاء النبلاء وأبناء الوزراء وأبناء رجال الفكر وأبناء القادة في البلد ومن أكثر الناس ثقافة. نفس الجريدة هي جريدة معادية لكنها تعترف بعظمة هذا الدين. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، علينا أن نفهم المسؤولية الملقاة على عاتق كل مسلم للدفاع عن هذا الدين بالكلمة الطيبة وبالحجة الواضحة وبالمنطق السوي، إعبارا إلى الله، لأن لا يعلم إلا الله حجم المؤامرات التي تحكي هذه المنطقة، وأولها أرض الحرمين الشريفين. لا يعلم إلا الله حجم المؤامرات التي تحكي الظلام لهذه المنطقة. ومخرجنا من ذلك الدعوة إلى الله على بصيرة. وكل رجل وكل امرأة يسلم في العالم الغربي هو كسر لأحد أطواق هذه المؤامرة، كسر الحلقة بهذا الطوق الحديدي الذي تحاول قوى الشر في العالم أن تفرضه على عالم الإسلام وعالم المسلمين. لا يستصغر أي منا جهده بذلك، فالواحد يلقي بالكلمة لا يدري ما يفعل بها الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الكلمة خارجة بإخلاص، والله قد يغير الله بها وجهها. وأحلم لأني دعيت إلى مؤتمر طبي في مدينة الإسكندرية، وأنا لست طبيبا، ولكن طلب مني الإخوة، قالوا يعني لدينا عدد كبير من الأجانب، مؤتمر كان عن مرض السكر، ونريد كلمة عن الإسلام في بداية المؤتمر. فذهب السابعة صباحا، تحدثت إليهم عن بعض جوانب الإعجاز في كتاب الله، ولا أستطيع أن أصل لحضراتكم انبهار الغربيين بالكلمات القليلة التي قيلت، والتي قيلت ارتجالا بغير إعداد ولغير كتابة، إلى الحد أنهم طلبوا مني أن أجلس في الفندق لأكتب لهم هذه المحاضرة. فجلست تبدأ المحاضرة، فأتاني طبيب أمريكي، سألني، قال أنني صديق مصري اسمه كذا، هل تعرفه؟ فشاء إرادة الله أن أعرف هذا الطبيب المصري. قال هذا رجل ودي أن ألقاه، هل تستطيع أن ترتب لي لقاء معه؟ فسألت ماذا تريد أن تلقاه؟ قال هذا رجل أسدى إلي معروفا لا أستطيع أن أشكره عليه مهما فعل، وأسداه إلي عن غير قصد. قلت من ما هو المعروف الذي أسداه إلي؟ قال هذا رجل جاءنا زائرا في أحد الفتاة الجامعية في أمريكا، وبعد أن بقي عندنا عدة شهور ترك على مكتبه كتيب صغير. قال أخذت الكتيب على أمل أن يعود يسأل عنه، لم يعد يسأل عنه. قال بعد شهرين ثلاثة لم يأتي، فأردت لنفسي أن أفتح هذا الكتيب أرى ما فيه، وجدت الكتاب يتحدث عن الإسلام، فشجعني هذا الكتاب أن أنزل إلى المكتبات أشتري كل ما أجد عن الإسلام مع أو ضد، حتى شرح الله صدري وصدر أسرتي للإسلام فقبلنا الإسلام دينا. عدت إلى القاهرة كلمت أخي هذا، سألته هل تعرف طبيب أمريكي باسم كذا؟ قال لا والله ما أعرف. ما تتذكر؟ قال لا والله ما أتذكره. فقصصت له القصة فقد طفل. قال أنا ذهبت إلى أمريكا في وقت كانت الظروف السياسية ملبدة بالغيوم، ما كان ممكنا لي أن أتكلم عن الإسلام صراحة، فملأت حقيبتي بكتيبات صغيرة ونشرات قليلة تشرح كلام عن الإسلام. قال أي مكان أذهب إليه أترك ورق في المطعم، في الفندق، في المستشفى، في الكلية، أي مكان أروح أترك ورق ولا أدري ماذا أفعل ذاتي. فحيرة أطلقت بإسلام هذا الرجل وأسرته، والله فرح فرحا شديدا. ولذلك أقول أيها الإخوة، لا تحقروا جهدا يبذله كل منكم في التعريف بهذا الدين، فهي الوسيلة الوحيدة التي بقيت بين أيدينا للدفاع عن مقدساتنا وعقائدنا ودمائنا وأعراضنا ومشاكلنا. السلاح الوحيد حصد الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عسى الله تعالى أن يفك عنا هذا الطين، وأن يفرج عنا هذا الكرب، وأن يحقق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها إن الله تعالى قد زوى بي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا وبر ولا مضر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله شيخنا أستاذ الدكتور داود نجار خيرا على هذه المحاضرة القيمة، وأقولها صراحة أنا لأول مرة أسمع محاضرة عن الأحاديث النبوية بهذا الترتيب المنسق، جزاه الله خيرا. ولكن لاحظت كذلك أن الدكتور زغلول بطريقته وبأدبه الكبير لفت نظرنا نحن أبناء مكة المكرمة على قيمة المكان الذي نعيش فيه، فبدأ حديثه عن الكعبة وكيف أن الكعبة هي مركز هذه الدنيا، وكيف أنكم تعيشون في مركز الدنيا، وكيف أن الدنيا بدأت من هنا لتنذر أمة القرى ومن حولها، وأعطانا نظرة أخرى لهذه الآية، ثم ذكرنا بالدكتور حسين كمال الدين رحمة الله عليه جزاه الله خيرا عندما أثبت توسط مكة المكرمة للعالم، ثم أخذكم يمنة ويسرة ونقلكم من هنا وهناك في طريقة عرف بها الدكتور زغلول جزاه الله خيرا في شد الأسماع وفي لفت الأنظار إلى هذا الكتاب المبارك. لن أطيل عليكم، الهدف من هذه الجلسة في هذه الليالي المباركة هي شحذ النفوس ورفع الهمم للبذل المزيد لهذا الدين. ووالله ما ذكرنا به بهذا الأخ المصري جزاه الله خيرا الذي أوصل الدين لهذه العائلة إلا نموذج من النماذج الفريدة الجيدة التي يجب أن تستثمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الليلة ونجعلنا من المقبولين. سنمضي إن شاء الله مع بقية الإخوة المشاركين، وبلغكم باعتذار أخونا الدكتور عبد الطيب عن حضور الظروف لم يستطع معها المشاركة، ونتقل إلى سعادة الأخ الدكتور حسام باشا. ومعروف لديكم كان سبق أن شارك معنا في هذه البرامج العلمية وهو شاري قلب في مستشفى القوات المسلحة بجدة. تفضل بشكور.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سعادة مدير الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور عثمان الميمن، سعادة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح الصالح والمصلح، سعادة الأخ الدكتور خالد ظفر، أشكركم جميعا على دعوتكم لي للمشاركة في هذا الحفل والملتقى الطيب في هذه الأيام الطيبة. الحقيقة من الصعب جدا أن يأتي أحد ليتبع الدكتور زغلول النجار الأخ الحبيب والصديق العزيز، لكن سأحاول أن أتكلم في موضوع آخر من أوجه الإعجاز الطبي في القرآن والسنة. موضوع الحقيقة سأتكلم عن بعض الأبحاث الحديثة في موضوع العسل، وربما يسأل السائل ما الجديد في العسل ولماذا الحديث عن العسل؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن أن فيه شفاء للناس، ولكن هل حقا نعلم ماذا في العسل؟ ما هي الأمراض التي يشفى بها العسل؟ ما هي المقادير التي يجب أن نأخذها من العسل حتى تشفى بها تلك الأمراض؟ الحقيقة أننا لا نعلم إلا القليل. ولذلك ذكرت هذا، اخترت هذا الموضوع وذكرت بعض الدراسات العلمية الحديثة التي نشرت في هذا العام. هل ممكن أن نخصص بضايك أن يتم دلائك بكل الدراسي؟ هذه دراسة نشرت قبل أشهر فقط في شهر حزيران 2004. الدراسة الحقيقة الآن نحن للأسف عاجزون أو مقصرون كأطباء مسلمين، للأسف مقصرون كثيرا في الوصول إلى تلك الدراسات وإجراء تلك الدراسات. ننتظر الغرب حتى يجري الدراسات عن الإعجاز العلمي أو الإعجاز الطبي في القرآن والسنة لنتحدث عن هذه الأبحاث. الحقيقة أن هناك دراسات عديدة الآن باستخدام العسل في علاج الجروح، لكن للأسف أن كثير من الأطباء يتكاسل أو يتوانى عن استخدام العسل، رغم أن الآن نعلم تماما أن هناك خصائص مضادة للجراثيم في العسل، وأن هناك أن العسل يقوم بتنشيط نمو الأنسجة المتهتكة خاصة في الجروح أو بعد الحروق إلى ما هنالك، ويسرع من شفاء هذه الجروح. ولكن للأسف ما زلنا أو ما زال في الغرب وحتى في الغرب أو وما زلنا مترددين في استخدام العسل في علاج الجروح رغم إجراء العديد كما ذكر من الدراسات في هذا المجال. هذه في الحقيقة هذا الجرح أو قرحة كما تشاهدون ملتهبة، وهذه قبل استخدام العسل وثم تشاهدونها بعد استخدام العسل. هذه الدراسة أو ههذه الصورة من مجلة Lancet of Infectious Disease في شهر أكتوبر 2003، ليست دراسة من عندنا إنما هي في الواقع الدراسات الأمريكية الآن والأسترالية والنيوزيلندية تشير إلى فوائد استخدام العسل في علاج الجروح. هناك الآن دراسة يقوم بها البروفيسور من أستراليا اسمه هاري كيف، يقوم بإجراء دراسة على استخدام العسل في علاج أو في الوقاية من حدوث التهابات عند المرضى الذين يجرى لهم غسيل الكلوي. هذا مريض أو مريضة يجرى لها غسيل كلوي في المنطقة التي يدخل فيها الأبرة، عادي ربما يحدث هناك التهاب، منطقة معرضة للالتهاب لأن المريض يأتي في 3 جلسات في الأسبوع. الآن يعطى الشيء اللي يعطى مضاد حيوي عادة موضعي في تلك المنطقة، هذا اسمه ميبريسين. الآن تجرى دراسة على 100 شخص 100 مريض معرفتي ما إذا كان العسل يمكن أن يغني عن استخدام هذا المضاد الحيوي بل ربما يفوقه. بدأت الدراسة لم ينشر في عام 2003 لم تنشر نتائج الدراسة حتى هذه اللحظة. العسل أيضا له فوائد في استخدام في استخدامه في التهاب الملتحم. هذا مريض مصاب بالتهاب الملتحمي. كان البعض يقول أن استخدام العسل في التهاب الملتحمي، لكن للأسف بدون دليل علمي مثبت أو منشور في مجلة علمية موثقة. وللأسف بعض الناس يعني من قبيل العاطفة يتحدث عن كثير من فوائد العسل، لكن نريد بحثا علميا موثقا حتى نستطيع أن نقول ذلك. هذه دراسة نشرت في هذا الصيف 2004، والدراسة أجريت على مرضى مصابون بالتهاب الملتحمي، وقد استطاع استخدام العسل بنسبة 30% إلى 100% من قتل كافة الجراثيم في تلك الحالات، وتقليل من الأحمرار وتخفيف الاحتقان وتخفيف المفردات التي تحدث في التهاب الملتحمي. أيضا دراسة حديثة أيضا نشرت في شهر آب 2004 أو وسط 2004 من فقط من شهرين في حالات مرضى الهيرفس. الهيرفس كما تعرفون الهيرفس نوعان، وأحدهما يصيب الشفتين أو الآخر يصيب الأعضاء التناسلية. هذا مريض مصاب بالهيرفس كما ترونها. والآن أجري دراسة صغيرة، هذه دراسات صغيرة لكن تحفز الهمم لإجراء المزيد من الدراسات. وجدت الدراسة على 16 مريض مصاب بحالات الهيرفس، 8 منهم كانوا مصابين بالهيرفس الشفوي و8 بالهيرفس التناسلي. فالحقيقة نتائج الدراسة خلينا نتكلم هنا، وضع العسل في إحدى الهجمات استخدم العسل، وفي هجمة أخرى استخدم دواء تايكلوفير وهو معروف الدواء المعروف باستخدامه في هذه الحالات. ووجد الباحثون أن مدة الهجمة والألم وحدوث التقشرات أو التقشرات في المنطقة كان أقل بكثير بنسبة 35-39% و43% في الحالات التي استخدم فيها العسل بالمقارنة مع الأسايكلوبية، ونفس النتائج تقريبا وجدت في حالات الهيرفس التناسلي. أيضا فكان حقيقة الشيء الآخر أن لم تكن هناك أعراض جانبية عند المرضى الذين استخدم عندهم العسل، بينما 3 مرضى من أصل 16 مريض حدثت لديهم أعراض تحسسية موضعية في الأسايكلوبيا. موضوع آخر بأمراض الجلد بالنسبة لاستخداماته في العسل، حالات هذه حالات من التهاب الجلد التحسسي، وهذه من حالات التهاب المرض الصدفية المعروف لدى الكثير. أجريت دراسة على 21 مريض، أيضا هذه دراسة نشرت في شهر ديسمبر 2003 من 10 أشهر تقريبا. أجريت دراسة على 21 مريض مصابين بالتهاب الجلد التحسسي و18 مريض مصابين بالصدفية. الدراسة استخدم فيها العسل بشكل بمزيج من العسل وزيت الزيتون وشمع النحل أو شمع العسل بنسب متوازية تماما. فطبق هذا المزيج على الحالات التالية، فكانت النتيجة أن 8 من 10 مرضى من المصابين بالتهاب الجلد التحسسي حدث عندهم تحسن واضح جدا خلال أسبوعين فقط من العلاج. أيضا بحالات الصدفية 5 من 8 مرضى أيضا حدث عندهم تحسن ملحوظ وتحسن واضح باستخدام العسل، وهذه كما ذكرت قبل 10 أشهر. أيضا في موضوع التهاب الجلد الدهني سيبوريك ديرماتايتس وحالات اللي ما نشاهده أيضا من قشرة الرأس، أيضا نشرت دراسة نشرت قبل عامين قبل 3 أعوام على 30 مريض طبق العسل يوما بعد يوم على الآفات هذه، واستخدمت لمدة أو طبق العسل وضع لمدة 3 ساعات، وكانت حقيقة النتائج مشجعة للغاية. فشفيت هذه الحالات واختفت خلال لمدة 2 أسبوع. أيضا لم يحدث عند أحد من المرضى الذين أعطوا العسل مرة واحدة فيما بعد ذلك الدراسة لمدة 6 أشهر لم يحدث لديهم أي تكرر أو نقص في هذه الحالة. مرض آخر من أمراض الجلدية، الآن نرى التطبيقات هذه تأتي من الغرب، للأسف نحن الذين ننتظر هذه الدراسات حتى تأتي أيضا. هذه الدراسة نشرت في شهر مارس 2004 في حالات، في عدة حالات من الأمراض الجلدية الفطرية، بيترياسيس فيرديكولار، سينيا كروز، سينيا كوكوز، سينيا فاسياي. أجريت الدراسة طبعا أعداد صغيرة لكن شيء مشجعة، أجريت على 37 مريض مصاب بالبيترياسيس فيرديكولار، وطبق أيضا مزيج العسل مع زيت الزيتون مع الشمع بنسب متماثلة. طبق على هذه الحالات، هذه البيترياسيس فيرديكولار طبق عليها 3 مرات يوميا لمدة 4 أسابيع، فكانت النتائج أن الدراسة أشارت إلى 86% من المرضى المصابين بهذه الحالة و 78% من المرضى المصابين بهذه الحالة وهي الفطور التي تحدث بين الفخذين، 78% منهم تحسنت أعراضهم بشكل جيد. لن نتحدث في الوقت نتحدث عن السكري، لكن أشير إشارة سريعة جدا أنه بدأت توجد الآن دراسات صغيرة تقول هذه الدراسات أن استخدام العسل لمدة 15 يوما على سكر الدم كان في الواقع دراسة صغيرة جدا من مرضى، لا نستطيع أن نستنتج استنتاجات كبيرة منها، لكن هناك دراسات الآن تشير إلى أنه ربما العسل لا يرفع سكر الدم بالطريقة التي يرفعها بالطبع السكروز أو يرفعها الجلوكوز، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل أن نعطي أي يعني إشارات إلى المرضى. كما ذكرت هذه أيضا دراسة نشرت عام 2004، لكن نحتاج إلى مزيد من الدراسات، لن أطيل عليكم وأترككم مع هذه المعجزة اللطيفة من كتابة الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النحل أن تكتب أو اسم الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة على هذا الشمع، وأشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور محسن على هذه الإضافة العلمية الجيدة في مجال الجديد في العلاج العلمي في العسل. ترتيب البرنامج اختلف قليلا نوعا ما، ولكن سوف نستمر لمدة ثلث ساعة ثانية مع تقديمين آخرين ونتوقف 10 دقائق، وربما يكون ذلك وقت مناسب لمن يعني يريد أن يناقش بعض المحاضرين في أي شيء، فنتركها للراحة ثم نعود نستكمل الجزء الثاني مع بقية الإخوة وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور عبد الله بن ندعو الدكتور زهير قزاز في محاولة البحث في موضوع جديد ومشروع بحث عن الآية القرآنية واحلل عقدة من لسان يفقهوا القول.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سعد أخ الدكتور وعثمان الميمني جيش مصرين العاصمة المقدسة، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله المصرح الأمين العام في هيئة الإعداد العلمي للقرآن والسنة، الإخوة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن كانت هذه السنة الثالثة في الإعجاز مستشفى النور وهو السنة الثانية أو بدايتها بالنسبة لي في الخوف في موضوع الإعجاز خاصة فيما يتعلق بالقرآن والحديث، هذه الموضوعات الأربع التي اخترتها في المدالات ومحاولات الولوج الى جانب الاعجاز العلمي كمبتدئ ومحاول بشروط مثل هذه الموضوعات: التساؤل، اللسان، زوجيه الاصرار والنقوضه، ثم الحمد لله الذي اضافه مثلته والقى في قوته ودفع عن الاثام. كما تلاحظون ان تجانب الحديث تجانب القران والاخير تجانب الحديث مره اخرى. هذه محاولة يعني تفضل علي الزملاء في اللقاء الماضي العام الماضي وقدمتها، وأحاول على محاولة أخرى. فإن كان الأستاذ الدكتور حسان شمسي باشا وهو من أساتذتنا وتلميذ له أنا، هو يعجز أن يتكلم أمام الدكتور هارون النجار وأمثال الذين هم لهم فضل علي، فأنا ما زلت هنا ربما في طول السنة أو دونها أحكم، ومن خلفي عدد قليل، عدد ليس بالقليل، منهم الدكتور عبد الجبار الصاوي رحمه الله الذين دفعوا لي إلى أن أكون جزء منهم، أو يعني شرفوني أن أكون محاولين باحثين في مثل هذه الجوانب. فما أقدمه الآن هو محاولة باحث أو نصف باحث نقوم في هذا الجانب. فتأملت هذه الآيات التي موجودة في سورة طه وهي تعني جانب من جوانب الأدعية التي وردت في القرآن الكريم وفي الحديث، ونحن في موسم الدعاء، وكل يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، فإن كل لحظة من لحظاتنا التي يوجدها الإنسان متاح له أن يدعو، وفي رمضان الدعاء له جانب. فاخترت هذه الآيات التي هي على لسان موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحديث والآيات ذات الصلة التي تناولتها وحاول أن أفصلها ليس فقط التي وردت في سورة طه وحل العقدة في لسان آية 27 يذكر قول آية 28، إنما هناك آيات ذات صلة بها: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني كما في سورة الشعراء، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فهذه آيات لها صلة بهذا الموضوع. والذي سأركزه هو دلالات هذه الآية ووجه الإعجاز الذي تحدث عنه في الأخير. وعندما أتكلم بهذه حقيقة في هذا المناسب وفي هذا الموقف، وحتى أستنير بآراء أساتذتي وآراء الحضور في توجيهي من التوجيه المناسب فيما يتعلق بمصداقية هذه الدلالة أو التريث في الخوض في استنتاجاتها، فبحثت في المواد التي تكونت منها الأحرف الخمسة التي وردت في هذه الآية: وحمل العقدة من لساني يفقه قولي. وتتبعت هذه الآيات والألفاظ، وجدت أن اللفظ أو الناس التي يحل لها ألفاظه وردت 27 لفظا في 51 كلمة، منها هذا القول: منها حللتم وإذا حللتم فاصطادوا وحلل وحل حلالا حلائل ومحلين صيد. فإذا هذه ألفاظ وردت فيها، و منها من هذا قوله تعالى وحل أو الكلمة الأولى من هذه الآية، ومثلها بحثت في مواد أخرى إلا هي منها عقدة، ووجدت أن ورد فيها خمسة ألفاظ سبع كلمات: عقدت، عقدتم بالعقود، عقدة، العقد، والمرتان التي ذكرت في عقدة: ولا تعزموا عقدة النكاح هنا حتى التاء، ولا تعزموا عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والثالثة التي وردت فيها وحل العقدة للنسان. ثم نظرت في مادة لسنة: لسان، لسانا، لسانك، لساني، ألسنة، ألسنتكم، ألسنتهم. فلسان ورد أيضا في موضعين: وحل عقدة للنسان ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، والتي أشرت إليها ثالثا. ثم نظرت في مادة حقها ودلالتها أيضا، الآيات التي تعني والجوانب: يتفقهون، نفقهون، يفقهون، يفقهون، يتفقهون، غير ذلك. وحل العقدة للإنسان وردت فيها ستة ألفاظ في 20 كلمة أو مرة. وأخيرا قول، وهذه وردت فيها ما يزيد عن ألف: قال يبدأ بقال ويبتدي بقائلين في أكثر من 24 صفحة في معجم الصحابة. وحل العقدة من لسانه يفقه قولي،
إني خشيت أن تكون فرقت بيني وبين بني إسرائيل ولم تركم قولي وإن بركان الذي نزلت هذا النص. ثم نظرت في بعض الكتب التي تعرف هذه الكلمة حتى أستطيع أن أخرج ببعض المعاني التي يمكن أن يشرحها، وهذه بعض الأشياء التي وردت فيها. ولم يقل أحلل كلما بلساني، فلذلك قال في الأرض ولا يكاد يجيب، أي أنه لم يتحدث على فقط يعني إطلاقه بالكلمة، إنما كان هناك جوانب أخرى. المفردات اللغوية التي ثم نظرت في المفردات اللغوية وبحثتها وجدت في كتاب دكتور وهب التحيلي له تفسير في ذلك، هو أستاذ فلسفة في جامعة دمشق، أذن تلك الوحدة التي في مثالي حدثت اشتراكي بجمرة وراحة بدينه الصحيح لأن لا يحلم مني الناس ويستخدم لي، أي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحل تلك العقدة حتى لا يقول من الناس ويستخدم به يفهم قولي، أي يفهم قولي عند تبليغ الرسالة. فالمناسبة كما هي معروفة ذكرت أن الله سبحانه وتعالى ذكر معجزة العصر الدالة على صدق رسالة موسى وهي المعجزة الأولى، وذكر المعجزة الثانية وهي معجزة الثانية البيضاء التي تنقلب مشعة كشعاع الشمس تغشي البصر. وبعد هاتين الآيتين أمره بالذهاب إلى فرعون، وكان ذلك تكليفا شاقا لتبليغ الدعوة. فدعا موسى ربه بثمانية أمور، أربع منها وسائل وأربع أخرى هي غايات، ومن الوسائل قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إذا طلب الله سبحانه وتعالى أن يزيل تلك العقدة حتى يتمكن من تبليغ الرسالة، وكان في لسانه موسى عليه السلام مبتسل أو لثغة حين عرض عليه وهو صغير التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فكان فيه لثغة، وذلك حين نتف شعرة من سفن فرعون على الله وهو صغير فغضب وتوجه سميه الشر، فقال في امرأته إنه صغير ولا يدري شيئا، فأتت له بجمرة وبلحة فوضع الجمرة على لسانه وبدلت من التمر، وذلك فكف عنه. وروي أن الحسين رضي الله عنه كان في لسانه غرفة فقال به صلى الله عليه وسلم: إن هذه ورثها من عمه موسى عليه السلام. أما طب الحياة والأحكام التي تستفاد منها، فدعا موسى ربه، والدعاء نوع من العبادة بجسير القيام بهذه المهمة وتحقيق أحسن الآيات، وقد أجاب ربه بكل ما طلب بقوله تعالى في موقع آخر: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي موقع آخر أيضا حينما سألت المقارن فشرح صدره وزال عن ضيق الغم فيسر أمره وقواه، وانحل أكثر العقد في لسانه وإن بقي منها شيء بقوله تعالى: حكاية عن فرعون، وأما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وحينما طلب أن يرسل أخاه هو أفصح مني لسانا، أي أبين لسانا. وذكر المفسرون في ذلك قولا أو أقوال مختلفة، منها من قال أنها كانت معه منذ صغره، وقيل أنها كانت بسبب حدثت له بطار الجمرة والبلحة التي بثناها، لكن هذه أحد التفاسير التي ذكر أن هناك مسائل تبين فيها أن النطق فضيلة عظيمة معروف، واتفق العقلاء على تعظيم أمر الإنسان، منها قول زهير: إنسان فتى نصف ونصف سؤاله فلم يصف إلا صورة اللحم والدم، وقال علي: بل إنسان لولا الإنسان إلا بهيمة مملة أو صورة مبتلة. والمعنى أن لو أذلنا إدراك الذكر نصف الإنسان لم يبقى من الإنسان إلا القدر الحاصل في البهائم. طبعا يدخل الجهاز التنفسي في تكوين أمر اللسان، والجزء الأورا الكافي تجويف الفمي أيضا يشكل عنصر أساسي في هذا التجويف، ومنها هذا اللسان، فاللسان له وظائف مختلفة ومتعددة، ولنا نتخيل كيف يمكن أن يتكلم الإنسان كلاما واضحا بينا، وهذا تجربة موجودة عندما نطلب من المريض أن يوضع له الخشبة هذه التي تخفض اللسان خافض اللسان فيتكلم دون أن يكون له صوت واضح، فهذا يبين حقيقة اللسان ودوره في تكوين الكلمات وفي توضيحها. وعندما نبحث عن وظائف اللسان نجد أن في أغراض اللسان كتاب الخروف السبب من السينة وتذكر في ذلك الدكتور عبد الناصر وغيره أساسيا يساعد المنظر والبلع والكلام ويتعرض أمراض المختلفة وأسبابها وتتحدث ابن سينا في ذلك وتنقص له فصل ومن ذلك عضو من الفم ومن آلات تقليب الموضوعي وتقطيع الصوت وإخراج الحروف وإليه كمية الزوم. ويتكون اللسان من جزئين أو الثلثين الأمامية لدور آخر لكنها تشترك في دور مهم جدا في موضوع ظهور الكلمات. اللسان له دور خاص في هذا الجانب وأيضا للكلام أيضا له صوت وكيف يمكن أن يخرج هذا الكلام من اللسان. ودون أن نخوض في تفصيلات يشكل أو يكون تكوين الكلمات لها دور في هذا اللسان والأمراض أيضا التي تفسر هذا الجانب. ووجه الإعجاز الذي أريد أن أختم به في هذا اللقاء هو أن الدعاء بحل عقدة من اللسان هو أمرا محددا في هذه الآية كون اللسان له وظائف عدة واقتصار الدعاء على الوظيفة المهمة له في البشر وهي النطق والتي يحصل بها البيان دون التفات إلى الوظائف الأخرى الأقل أهمية أو الأقل حاجة للنبي المرسل وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى فرصة لعرض الإجابة المتعلقة بهذا الإجابة وأنا سأكون جدا بتفضل عليه بطرح الملاحظات التي تتعلق بهذه المحاولة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شكرا على
محاولة وهي تحفيز كذلك للبحث في هذا الجانب بين الزملاء الأطباء. الكلمات الأخيرة في هذا الجزء الأول من هذه الجلسة في هذه الليلة المباركة لسعادة الأخ الدكتور محمد الشورى يتكلم عن حاسة السمع بين القرآن والعلم الحديث. الدكتور محمد كان مشاركات سابقة معنا في الأوان الماضية سوف يتكلم عن حاسة السمع والاستشاري عن قول الحجم.
رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه وصححه السيوطي. ووجدت الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الموضوع المناسبة بين الجريمة والعقوبة وأطال النفس في ذلك في قول الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله: فكلا أخذنا بذنبه، أي كانت عقوبته بما يناسبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عارف، وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عليهم الريح صرصرا باردة شديدة البرد عاتية الهجوم تحمل عليهم حصواء الأرض فتلقيها عليهم وتقترعهم من الأرض، فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدقه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم حجة وظهرت لهم الدلالة على تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثلما سألوا سواء بسواء، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم وتهددوا نبي الله صالحا ومن معه، فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم وانحرفت. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون الذي طغى وبغى وعتى وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحا واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته، فخسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل بداره فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا وهو فرعون، ونحن نذكر أن فرعون كان يتكفر بملك مصر وبالأنهار التي تجري من تحته، فجعل الله هلاكه في مصر وأغرقه في الماء، ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوم ثمود في الحقيقة اجتمع عليهم أنواع من العذاب، أو كأنها توصيف لهذه الصيحة في مراحل مختلفة. ولذلك يقول الإمام ابن كثير في قول الله تعالى: فكذبوه، والكلام هنا عن ثمود أيضا، فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم، قال: إنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء، فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام فأصبحوا في دارهم جاثمين. قلنا إننا سنتحدث عن ثمود، وثمود كانوا قوما ذوي حضارة، مكانهم بين المدينة المنورة وتبوك في أرض يقال لها الحج، وكانوا قوما طويلي الأعمار، يقال إن أحدهم كان يبني بيته فينهدم البيت ولا يموت الرجل، ومن أجل ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا. وكانت هذه البيوت كما سنرى في الصور الآتية، وهي صور مأخوذة لأن الله عز وجل أهلكهم وأبقى مساكنهم، وكان العرب يمرون على ديارهم، والله عز وجل قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقال: فتلك مساكنهم من بعدهم لم تسكن إلا قليلا. فهذه المساكن وهذه الديار كان العرب يرونها ويمرون عليها، وهذه أمثلة من مساكن ثمود، وكانوا يتخذون من الجبال بيوتا. والحقيقة أن القرآن أفاض في ذكر النعمة والرخاء التي كانوا عليها، فمن ذلك قول نبيهم صالح عليه السلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. وذكر أنهم كانوا آمنين وينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقال لهم نبيهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين. هذا الأمن أتاهم لعله من هذه البيوت التي كانوا يسكنون فيها. الإنسان لو سكن في هذا البيت متى ينهدم هذا البيت ومتى يأتيه العذاب؟ ومن أجل ذلك كانوا يستخفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبيهم صالح، ويقولون له: فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه كلها أمثلة من البيوت التي كانوا يسكنونها ولم تكن هذه البيوت هي البيوت الوحيدة، بل إنه كانت لهم قصور في السهول، فلذلك قال لهم نبيهم تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فكانوا أصحاب حضارة عظيمة، والحقيقة أن ثمود كانت حضارتهم ضربا رهيبا من الحضارات حتى توصلوا إلى نحت البيوت في الجبال على أسس دقيقة من هندسة النحت والتعمير، ما زالت قائمة إلى اليوم في الحجر بين المدينة وتبوك. ولكنهم لما تحدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونبيهم صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى عبادة الله، هم كانوا يعبدون الأصنام فكانوا يستخفون به ويتحدونه كما ذكرنا في الآية فأسقط علينا كسفا من السماء، ثم طلبوا منه الآيات وحددوا له آية بعينها وأشاروا له إلى صخرة بعينها وقالوا له أخرج اجعل هذه الصخرة تنفلق عن ناقة من صفتها كذا وكذا 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 وتكون عشراء يعني في بطنها وليدها، وأخرج يعني أخذ نبيهم عليهم المواثيق والعهود لئن جاءهم بهذه الآية لا يؤمنون، فأعطاه عهودهم ومواثيقهم، فدعا الله عز وجل فانفلقت نفس الصخرة عن نفس الآية التي طلبوها، ولذلك كان المطلوب منهم أن يؤمنوا لأنهم طلبوا هذه الآية على وجه التحدي لنبيهم والتعجيز، فاستجاب لهم نبيهم، ولذلك ورد نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن طلب الآيات، فقال لهم إن ثمود طلبوا الآيات فلما أعطوها ولم يؤمنوا أخذهم الله بعذاب، ولما طلب نصارى من عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نهاهم عن ذلك، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقال في نهاية الآية قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. الحقيقة قوم ثمود أهلكوا بوسائل متعددة، أو هي وصف لنفس الوسيلة في مراحل مختلفة. لننظر القرآن الكريم وصف وسيلة إهلاك ثمود بهذه الأوصاف، منها الصيحة، والكلام الذي يأتي بعد كل وصف هو كلام المفسرين، ونرجو أن ننتبه إليه لأننا سنذكر بعد ذلك كلام العلم الذي يكاد ينطبق انطباقا يعني تاما على كل وصف وصفه المفسرون. الصيحة قال المفسرون هي صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم وماتوا، وصفها بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي المجاوزة للحد، أي حد الصيحات من الهول. والكلام التفصيلي قال قتادة الصيحة الطاغية، قال أي الصيحة الطاغية المجاوزة لحد الصيحات من الهول، والطغيان معروف أنه مجاوزة الحد، ومنه إن لما طغى الماء في إهلاك قوم نوح حملناكم في الجارية أي جاوز الحد، وقال الكلبي الطاغية أي الصاعقة، قال مجاهد الطاغية أي الذنوب، قال الحسن أي بالطغيان يعني بطغيانكم، فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم، وقيل بالطاغية أي بعاقل الناقة سماه الله طاغية، وقاله ابن زيد أي أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقل الناقة، وقيل له طاغية كما يقال فلان راوية الشعر وداهية وعلامة ونسب. وصفت أيضا بأنه عذاب يوم الظلة، قال المفسرون أصابهم حر شديد فأرسل الله سحابة عليهم فهربوا إليها ليستظلوا بها، فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا. وصفت بأنها الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، يقول ابن عباس رضي الله عنه فلم ينتهي شعيب أن دعاهم فلما عتوا إلى الله أخذتهم الرجفة، يقول ابن عباس هذا كلام ابن عباس يبدأ من هنا، وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض فخرجت أرواحهم من أبدانهم، فذلك قوله فأخذتهم الرجفة، وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قياما فزعوا لها فرجفت بهم الأرض فرمتهم ميتين. ووصفت أيضا بأنها عذاب يوم عظيم وعذاب يوم قريب وعذاب يوم أليم، ووصفت بالصاعقة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكتبون، ووصفت بالدمدمة ف فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما هي الصيحة؟ الصيحة صوت عظيم دما، وهذا التفسير الأول، صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة، وفي كلام ابن عباس أنها جبريل الذي صاح به. إذن هي صوت، الصوت الذي نعرفه هو عبارة عن الإنسان يحبس الهواء في صدره، تنطبق الأحبال الصوتية ويزيد الضغط داخل الصدر، ثم تنفرج الأحبال الصوتية قليلا فيخرج الهواء على هيئة انفجارات ضعيفة متحكم فيها، وبعد ذلك يأتي دور اللسان والشفتين ليحدث نوع من التمصل لهذا الكلام فيترجم على هيئة هذا الكلام الذي نعرفه. إذن الصيحة عبارة عن صوت عظيم، وهذا الصوت عبارة عن انفجار لحيز ضيق ينفجر إلى حيز واسع. الصوت اللي نعرفه إحنا، الصوت الذي نتكلم به، عبارة عن انحباس الهواء في قفص الصدري يقع تحت ضغط فينضغط، وبعد كده يفتح الأحبال الصوتية فيخرج الهواء على هيئة انفجار. الانفجارات التي نعلمها نحن هي عبارة عن إنه المادة المتفجرة إما أن تكون في الحالة السائلة أو في الحالة الصلبة، وهذه المادة لما تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أو من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية تصمم بحيث تطلق كمية كبيرة جدا من الطاقة في وقت قصير جدا، وذلك بسبب تحول المادة من الحالة السائلة أو الصلبة إلى الحالة الغازية. يحدث ماذا؟ يحدث تضاغطات وتخلفلات للهواء بنفس كيفية إصدار الأصوات، لكن هذه بصورة مضخمة جدا وطاقة عظيمة جدا، والصوت هو عبارة عن طاقة أيضا، ويحدث نوع من الضغط ويقاس بالضغط على كل بوصة مربعة، ونفس الانفجار يقاس بنفس المقاييس، فله قوة وله مدة وهكذا. هذه الطاقة التي تطلق من الانفجارات العالية يتبدل جزء منها على هيئة حرارة عالية حتى تصل إلى 400 درجة مئوية. طبعا نحن نتكلم عن صيحة إلهية، يعني أقصد مصدرها من الله سبحانه وتعالى، قد يكون جبريل، قد تكون صيحة من السماء كما ورد، لكنها صيحة طاغية تختلف عن كل ما نعرفه، ما نتكلم عنه هو ما نعرفه، ولكن هذه الصيحة التي أنزلت على ثمود هي أكبر من ذلك وأشد، لأن الله عز وجل سماها الطاغية. ما نعرفه هو أن جزء من الطاقة يتبدل على هيئة حرارة عالية تصل إلى 400 درجة مئوية، وهذه الصيحة أكيد توصل درجة الحرارة إلى ما هو أعلى من ذلك، وأثرها على أجساد المعذبين يقول فجعلناهم غثاء. معنى غثاء أي هلكة هامدين كغثاء السيف، والغثاء هو ما يحمله من بال الشجر من الحشيش والقطر مما يابس وتفتت. اليبوسة تأتيهم من الحرارة العالية ممكن، يعني إذا نتيجة زيادة درجة الحرارة من الطاقة المرتفعة جدا يحدث إن هو تيبس السموم، ولذلك قال عنهم أيضا فكانوا كهشيم المحتضر، والهشيم هو الأجزاء اليابسة المهشمة المحطمة، والمحتضر الإنسان الذي يريد أن يبني حظيرته، فإذا أتى بالجذوع والأوراق والأشجار فكل ما يبس يسقط منه، فانظر إلى المنظر عندما ينتهي من بناء حظيرته، سوف تجد هناك كل الأجزاء اليابسة متناثرة على الأرض. فهم كذلك كانوا بهذا المنظر بعد أن أهلكهم الله بالصيف. الجزء الآخر يزيد الضغط إلى بضع مئات من الضغط الجوي ويترتب عليه الآثار التالية. في إصابة مبدئية سببها موجة الضغط المباشرة على الجسم، هذه الموجة تزيد لو وجد حائط صد يعني يعمل نوع من الانعكاس لموجة الضغط فيزيد ويكبر ويعكس هذه الموجة فيزيد من أثرها على المعذبين. هنا هم كانوا على الأرض عندهم البيوت التي بنوها الجبال وفوقهم الظلة، والصيحة جاءتهم من أعلى منهم، فانحصروا بين هذه الأمور فزاد أثر الصيحة والموجة الضغط عليهم، واعتمد ضررها على قوة الضغط، ونحن قلنا أنها صغير، وعلى المدة الزمنية لها. وصفت الصيحة في القرآن الكريم بأنه ما لها من فواق، وحين تنظر ما لها من فواق قالوا أن فواق الناقة الوقت الذي يكون بين حد الناقة مرة ومرة، لأنهم يتركونها حتى يجتمع اللبن في ضريعها ثم يحلبونها مرة ثانية، يعني يقول العلماء أنها ممتدة لا تقطيع فيها، لا يوقفون منها، فهذه المدة الزمنية تزيد مما يزيد في ضررها. الضرر الأساسي يحدث في الأعضاء التي تحت تحتوي على تجاويف زي الأذن والرئة والجهاز الهضمي. الأذن يحدث تمزق لصبة الأذن، هذا يسبب صمم والصيحة وصفت بأنها الصفة صيحة القيامة، ويؤثر على وظيفة التوازن فيقع الإنسان فأصبحوا في ديارهم جاثمين. بالنسبة للرئة هي أخطر الإصابات وأشيع أسباب الوفاة، هي الإصابة التي تحدث في الرئة. الرئة تحتوي على هواء وهو وسط ملم جدا، يعني قابل للتمدد والانحسار، وتحتوي التجويف الصدري على القلب والأوعية الدموية، وهذه غير قابلة للتمدد والانبساط، ومن هنا يحدث نوع من القوة القصية، لأن الرئة تنبسط وتتمدد وهذه الأوعية الدموية لا تتمدد، فيحدث نوع من الانفجار ويحدث نزف صدري واتصال حوصلي وريدي يعني بين الحوصلات الهوائية وبين الأوعية الدموية، تسبب جلطة هوائية هي سبب معظم الوفيات المبكرة. يعني تذكروا قول ابن عباس عنهم حين أصابتهم صيحة فتقطعت قلوبهم وماتوا. القوة القصية التي تحدث بسبب اختلاف المرونة بين الهواء وبين السائل. وهناك إصابات الجهاز الهضمي وهي أقل ضررا. الإصابات من الإصابات المبدئية الرجفة، لأن موجة الصدمة نفسها تسبب رجفة أرضية مشابهة للزلازل عند 40 باوند بير سكوير إنش، يعني في 40 باوند لكل بوصة مربعة يحدث تحقن من الخرسانة، عند 100 يعني باوند لكل بوصة مربعة تحدث الوفاة احتمالا ويتأكد حدوثها عند 200. ونذكر أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض. الإصابة الثانوية أنه كل الأشياء اللي موجودة في المحيط بتتناقض فيصاب الإنسان بهذه الأشياء نفسها، فنظرا لسرعة الانفجار فإن هذه الإصابات لا يمكن تحاشيها. والإصابة الثلاثية أن الجسم نفسه هو يهدف بعيدا عن مركز الانفجار ويصبح الجسم نفسه هو القذيفة. ده كان يعني فيلم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن يبدو الكمبيوتر هنا مش قادر يشغله. آخر شريحة وهي تلخص ما قلناه، إنه آثار الصيحة على المعذبين، صيحة تنتج الرشفة ينتج منها اختلال للتوازن ووقوع الإنسان على الأرض، ينتج منها تقطع القلب والوفاة بسبب الصاعقة، ينتج منها يبوسة الجسم وتحوله إلى غثاء، ينتج منها تناثر كل شيء بما فيها الجسم نفسه بلا نظام، فيصير الإنسان الوضع كله كهشيم المحتضر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتعبون بمصائر هؤلاء المعذبين وألا نكون مثلهم. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول عليهم، فقال إذا دخلتم عليهم فابكوا وإلا ابتبكوا فتباكوا. ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم جميعا خيرا، والسلام عليكم.
وستكون البداية مع شيخنا الدكتور عبد الله المصلح وضوابط الإعجاز، ثم ما تبقى من هذه الجلسات المباركة إن شاء الله، ونحاول نختم إن شاء الله بالوقت المحدد لذلك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم أما بعد، فنحمد الله أن جمعنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة، واستمعنا في هذه الكلمات المؤثرة والتي هي جزء من بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: ما من نبي إلا وقد آتاه الله ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته هذا القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وسيبقى كتاب الله عز وجل هو الآية وهو المعجزة وهو البرهان وهو الآية وهو السلطان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن عجب أن يتأمل المتأمل مسألة مهمة جدا، هذه المسألة هي أن الله سبحانه وتعالى قد بعث رسله ليبلغوا عنه رسالته، وبلاغ هذه الرسالة هو إخبار من الرسول عن الله أنه مكلف بأداء هذه المهمة. والبشر حتى تقام عليهم الحجة يحتاجون إلى آية، يحتاجون إلى إعجاز، يحتاجون إلى برهان. فأعطى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء والرسل الدليل على صدق ما يقوله، ومضى كل نبي من الأنبياء يؤتيه الله ما مثله يؤمن عليه قومه مما كانت عقولهم قد تفوقت فيه، حتى يعلموا من خلال أعلى قيمة ذهنية عقلية وعلمية في زمنهم أن من يقول هذا الكلام لم يقله من عنديته وإنما كان من عند الله. فإذا كان السحر هو القيمة العلمية التي كان يفاخر بها الملأ من قوم فرعون ومن كانوا حوله، فجاء الله بالعصا التي استيقن هؤلاء السحرة من خلالها أن هذه العصا لم تكن من عندية موسى وإنما هي من عند الله. فكان قمة من يرجع إليه أو يسمى عند الآن بالمرجعية العلمية العقلية الفائقة هي أول من يؤمن هو الدليل على أن هذا البرهان قد أقيم عليه. محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله رسالته رسالة عامة دائمة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من طبيعة هذه الرسالة الخالدة أنها سوف تتجدد مع كل معطيات العقول، ونحن في حقيقة في هذا الزمن أصبح العلم هو القيمة الفائقة والقيمة التي هي المرجع أو ما يسمى عندنا بسقف المعرفة أو الشاهد الثقة الذي يرجع الناس إليه. وإذا بنا نجد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشواهد والدلائل والبراهين ما يجعل أكبر قيمة علمية إذا سمعته كما سمعت من أخي الحبيب الدكتور زغلول عندما عرض هذه القضية على أستاذ من الأساتذة المتخصصين، يقول لو لم يأتي محمد إلا بهذه لكان ذلك دليلا على أنه من عندنا. وعندنا على ذلك شواهد كثيرة جدا في هذا الجانب. لكن أيها الأحبة علينا أو أريد أن أحدثكم عن أمرين بسيطين أسهلهما أبسطهما في هذه الجلسة. الأولى أننا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لن نقتصر على قضية القيمة العلمية في العلوم أو ما يسمى بالعلوم الطبيعية، وإنما سنتعدى ذلك إلى العلوم الأخرى، وقد بدأنا بفضل الله عز وجل فأوجدنا أول نوافذ للإعجاز في العلوم الإنسانية. وعندنا في قضية الاتصال وفي قضية علم النفس وفي قضية علم الاجتماع وحتى في التاريخ وخاصة في التاريخ القديم وأبحاثه وما يفعلون منه، وأنتم تعلمون أن مادة من هذه المواد وهي مادة التاريخ القديم يهتم بها اليهود ليستخرجوا من قطعة فخار دليلا على حقيتهم ببقاء في فلسطين. فنحن إذا بحاجة إلى أن نتحدث عن هذه الجوانب من خلال المنهج العلمي في هذه الجوانب، وهذا أمر نحن قد وضعنا أيدينا عليه ونسأل الله عز وجل أن يعيننا في السير فيه. وسنمضي لأن الجوانب العلمية في العلوم التطبيقية المادية الحقيقة قطع فيها شوك جيد لا بأس، لكن نحن بحاجة إلى أن يدخل في هذه الجوانب الأخرى إن شاء الله تعالى. وخاصة أن نعلم أحبتي أن ديننا قد تفوق في صناعة الحياة، وصناعة الحياة لا تقتصر على الشاهد على صدق هذه الرسالة، وإنما تمتد إلى أكثر من ذلك، وهو كيف نصنع سلوك البشر أو ما يعبر عنه علماؤنا عليهم رحمة الله بما يسمى عندنا بالحكم الشرعي، الحكم المتعلق بجميع ما يصدر من الإنسان من قول أو فعل، سواء كان ذلك الإنسان فرد أو أسرة أو جماعة أو أمة أو دولة أو علاقة دولة بأخرى أو كيان بآخر. هذه مهمة جدا ولا بد أن نتخطى هذا الأمر في تقديري لنصل إلى الحقائق الغالجة. القضية الثالثة أحب أن نتحدث عنها وهي مسألة مهمة يا أحبابي، هي قضية الضوابط التي اختطتها هيئة أو التي وضعتها هيئة الإعجاز العلمي لنفسها لكي تضمن مسارها في هذا الطريق. أول يعني أوجز لكم هذا الأمر يعني بشكل موجز، هو أنه لا بد لنا ونحن نتحدث عن الإعجاز العلمي أن نبدأ أولا بوجود الإشارة العلمية إلى هذه الحقيقة في كلام ربنا سبحانه وتعالى أو فيما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا من أن نتقيد بهذا الباب حتى نطمئن أننا نتعامل مع آية، والآية وكلام الله كله حق، ولكن نريد أن نتخطى في هذا يعني أن في باب السنة أن نطمئن إلى أن هذه هذا الحديث الذي نتحدث عنه هو ما دخل تحت دائرة الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا كما تعلمون الحديث الصحيح يدخل فيه الصحيح هو الحسن، ويدخل فيه الحسن لغيره، والحسن لغيره هو ما كان في أصله ضعيفا ولكنه قوي بواحد من أمرين، إما بكثرة الطرق المؤدية إليه أو بأن بعض العلماء قد جبر هذا الضعف بسبب من أسباب الجبر المعروفة فينقلب هذا الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره. إذن هذا جانب. الجانب الثاني أن نصل في باب القضايا العلمية إلى الحقيقة ونتجاوز مرحلة النظرية والفرضية، لأننا نخشى لو دخلنا في باب النظريات التي لا زال مجال نظر وتأمل عند أهل العلم ثم حاولنا أن نحمل كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه النظريات ثم يأتي في يوم من الأيام شخص عند ذلك حقيقة قد نصاب بشيء من الحرج، وإن كنا نعتقد، وهذه قضية يجب أن تعلموها، وأتكلم في هذا الأمر مع مجموعة من إخوة الذين بدأوا الآن يخططوا لأنفسهم طريقا في البحث العلمي، بأننا نعتقد أن كل ما ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه يستحيل أن يختلف كلام ربنا أو كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بس يجب أن نتحقق من ما سأقوله الآن في باب النص، أننا إذا أردنا أن نطبق هذه القضية العلمية على هذا النص يجب أن يكون تحميل هذه الحقيقة على هذا النص وفق دلالة لغة العرب، ونحن عندنا علم خاص يعرفه المتخصصون في هذا الباب اسمه علم دلالة الألفاظ. فنحن لا بد لنا إذا أردنا أن نحمل هذا الأمر على هذا النص فلا بد أن تكون دلالته مما هو خاضع تحت علم دلالة الألفاظ، وهو ما تحتمله لغة العرب التي تنزل بها القرآن والتي عرف بها. الأمر الذي بعده هو أننا نحاول أن نبتعد عن الغيبيات، فما جاء في عالم الغيب لا نستطيع أن نخضعه لعالم الشهادة، لأن عالم الغيب يعني مثلا مما أمرنا به أن نؤمن به ولا نستطيع إدراك كيفيته، هو ما حدثنا الله عنه مثلا في عالم البرزخ، ما حدثنا الله عنه في عرصات القيامة، ما حدثنا الله عنه عن بعض الكيفيات التي ستقع في عالم الغيب، فمحاولة إخضاع
إفضاح عالم الغيب الذي يستحيل علينا أن ندركه الآن في الحس المعلومات الموجودة لدينا، إخضاعه لبعض المفاهيم من حيث الكيف والكن مسألة غير قابلة. هذه عالم الغيب عالم غير مشهود لنا، وهذا هو ما تعلق بعرصات القيامة وأخبار الغيب. الأمر الذي بعده أننا عادة لا نسفه أقوال الآخرين، وإنما نحاول أن نأخذ كلام علمائنا. لقد سرني حقيقة ما ذكره أحبابي وهم يستعرضون بعض أبحاثهم أن يرجعوا إلى كتب الأقدمين وأن يستفيدوا مما قالوه، وأن ما ذكره المفسرون والعلماء السابقون في بيان هذه الحقائق إنما أخذوه من فهمهم لهذه النصوص. يعني محاولة كونهم قد يعني علموا علم دلالة الألفاظ في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، استطاعوا من خلال هذا العلم أن يستخرجوا معاني هي منبثقة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علمهم بهذه الدلالة هو الذي جعلهم يقولون مثل هذا الكلام الذي إذا استشهدت به أنت هذا اليوم وجدت فيه عجبا ووجدت فيه خيرا كثيرا. هذه حقيقة هي مجمل هذه الضوابط التي نريد أن يعني أن يستظهرها وأن يستبينها أحبتنا ممن يعملون في الإعجاز العلمي. على أي حال، نحن منهجنا في هيئة الإعجاز العلمي أننا نفتح لهذه العقول مسألة التأمل والتفكير والإبداع والتأمل. كل من جاء إلينا يقول قد وجدت حقيقة، لا نستقبله بالرفض ولا بالرد ولا بأن نقول له بأن هذا الكلام أبدا، نحن نفتح له القلوب يعني على مصراعيها ونأنس لما يأتي به، ولكننا نأخذ هذا الأمر ثم نعرضه على أحبابنا من العلماء المتخصصين في هذا الجانب، ثم نعرضه على العلماء الشرعيين المتخصصين في قواعد التشريع وعلوم اللغة. وإذا التقت هذه الدراسات هؤلاء وهؤلاء عليه، بدأنا نسدد أخانا الكريم في مساره لكي نخرج هذه الحقيقة العلمية. ليست مهمتنا كذلك أيها الأحبة أن فقط نقيم هذه لمجرد الذوق، يعني نحن نريد أن نقيم قضايا الإعجاز العلمي لكي نمتع بها أذواقنا ونسعد بها يعني نفوسنا لا يا إخوة، نحن نريد أكبر من ذلك. نريد من خلالها أن نحقق الأمور الآتية: أولا، نريد أن يعلم كل مسلم استيقن أن هذا الأمر من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن من قال هذا الكلام هو الذي قد رسم لنا طريقنا في الحياة من أولها إلى آخرها. ومن يريد أن يخرج عن هذا الطريق فإنه لا قيمة. وما أصبحنا كالقصعة التي تتداعى عليها الأمم إلا يوم أن أصبحنا بلا معرفة، أو أن تصبح معرفتنا معرفة ذوقية لا نصوغ على أساسها حياتنا. هذه واحدة. الأمر الآخر، نحن نتمنى على هذه العقول المتفتحة القادرة على أن تنتج وتعطي وتبدع وتبتكر، أن تبتكر يا إخوة. عقولنا ليست عقول قاصرة ولا هي عقول عقيمة، بل قد شهد لكم بعض حتى أعدائنا أن لما أقرأ مثلا في مذكرات جواد الدانور يقول فيها إن الأمم إذا أرادت أن تتحضر فإنها تحتاج إلى 3 قرون: قرن تنقل فيه حضارة غيرها، وقرن تنقد فيه ما تنقل، وقرن تبدع فيه وتبتكر. إلا المسلمين، المسلمين يستطيعون أن ينقلوا وأن ينقدوا وأن يبدعوا في قرن واحد، لأن دينهم قد رباهم من نعومة أظفارهم على أن ينطلقوا في آفاق الكون يتأملوا. فقال الله لهم في كتابه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إلى آخر الآية. إذا يا إخوة، نحن نريد أن نرى هذه العقول المبتكرة المبدعة التي وعقولنا ليست عقيمة. وبالمناسبة نحن أسهمنا في هذه الحضارة، أسهمنا فيها إسهاما كبيرا وأنا أعجب عندما يعني نذهب إلى أمريكا نجد أن من صمم أعلى عمارات في الدنيا مسلمين، ومن حدد مواقع نزول الإنسان في القمر مسلمين، ومن كذا مسلم، لكن لا بد لنا من أن تصبح قضية الإبداع والابتكار والتأمل في آيات الله مطلب من مطالبنا. الإعجاز العلمي أو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي والقرآن والسنة الحقيقة تسعى إلى تحقيق هذه الغاية، ونعمل جاهدين في سبيل أن نتلقف بعض هذه الإبداعات والابتكارات وما يمكن أن يعطيه أحد، ونوجه الوجه حتى يعني نقول للدنيا بأكملها إن هذا القرآن قرآن قد يعني ضمن الله لنا في خير الدنيا والآخرة. على حال أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أقول أيها الأحبة هذه مجمل قضية ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأبشركم بأن الهيئة بدأت إن شاء الله تمتد. نحن إن شاء الله سوف نبدأ في التوسع، ولنا الآن مشروع لفتح فرع لنا في المغرب العربي، وفرع في الشام في بلاد الشام، وفرع في تركيا، وفرع في إندونيسيا، ولنا فرع الآن في القاهرة، وفتحنا فرعا في الرياض وفي المنطقة الشرقية، ولدينا أمل إن شاء الله تعالى أن نتوسع، أن نحل، أن نجمع هذه العقول. والعجيب أن ما نكاد نحل في أرض إلا ونجد من حولنا مجموعة ممن يعني تشتاق قلوبهم أن تعيش هذه القضية، قضية خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وخدمة بيان حجته في هذا الزمن. ولأننا في حقيقة حالنا يا إخوة نتكلم في قضية علمية يلتقي عليها الجميع، وهذا اللقاء نحن بحاجة إليه، لأن الأمة إنما أصيبت أو من أعظم مصائبها حالة التمزق والاختلاف والتشرذم. الإعجاز العلمي هي اللغة الجامعة المانعة للفرقة، الجامعة للقلوب على ميدان العلم تحت ظل كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يعيننا وإياكم على أن نكون كذلك. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كبير المتعال المنان، والصلاة والسلام على رسول الله في الأخلاق الإحسان. بارك الله لي ولكم شهر القرآن، مشايخي وأحبتي في الله. جلستنا الثانية في هذه الندوة المباركة بفضل الله، كواكبها أطباء متخصصون في مختلف التخصصات الطبية. نبدأ بالدكتور عبد الجواد الصاوي، فهو استشاري الطب التكميلي واخصائي طب الاطفال وباحث من الحيل العلمي للاعجاز العلمي في القران والسنه. له عده مؤلفات في مجال الاعجاز العلمي، يحدثنا عن الاعجاز العلمي في احاديث الطرق.
قال الدلالات الحديث والحقائق الثابته في علم التشريح وعضلات الاعضاء، دراسه سريريه حديثه تدعم دلالات الحديث، وجوه الاعجاز العلمي في الحديث، ثم نختم باطلال اعجازيه في حديث المؤمن يأكل في ماء واحد والكفر